السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذه منة عظيمة، والذي نفسي بيده، من الله بها علينا أن نجتمع ولو كنا ثلاثة، فكيف بهذا الجمع؟ والحمد لله على فضله، على دراسة أفضل العلم وأعظمه عند الله، والمعتنون به أفضل العلماء درجة عند الله، وهو علم الاعتقاد، وهو فرض عين لا يحل لأحد أن يتخلف عنه، متمثلا ذلك في قراءتنا أولا للعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك أنفع العلم علم الاعتقاد. ثم بعده كتاب فيه بيان لحقوق التوحيد من السنن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام، وذلك نعرف منه حقوق التوحيد، وفيه أيضا فصل في تجريد الاتباع للرسول وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فنكون جمعنا في هذا اللقاء الأسبوعي بين معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن معنى شهادة أن محمد رسول الله، فهما الأصلان الذي يقوم عليهم الإسلام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مصنف كتاب العقيدة الواسطية، وهي رسالة لأهل الواسط بيّن فيها اعتقاد السلف، مجمل اعتقاد السلف رحمة الله عليه في الصفات والقدر وغير ذلك. أن لا يعبد إلا الله، وهو معنى لا إله إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، لا تحب غير الله كحبك لله، ولا ترجوه ولا تخافه. فلو أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فلا يستحق الإلهة والعبادة إلا الله وحده لا شريك له، وهو معنى لا إله إلا الله. ومن التوحيد توحيد الأسماء والصفات، كما سيأتي ذكره في العقيدة الواسطية. الأصل الثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يمكن أن تعرف ما الذي شرعه حتى تعبده به إلا بطلب العلم، وهي السنن المروية عن رسول الله كمسند الدارمي وكمسند الإمام أحمد والسنن الترمذي وابو داود، وأي كتاب تجده الفقه على تصنيف أهل المتون كالعمدة في الفقه للمقدسي، سواء كان مختصرا أو مطولا كالمغني، فإن مرجع المصنفين إلى أصول الإسلام هذه كمسند الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي الموطأ وكذا الدارمي. وأبشركم بشارة، فإن البعض في هذا المجلس لا يعرف مشروعنا، أبشركم أن هذه ليست أول علاقتي بالسنة، وأنا جئت أذكر نفسي وأذكركم وأدارسكم العلم، ولست بخيركم، فربما في المجلس من هو خير مني، لكن أذاكركم وأدارسكم العلم والسنة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها ليست أول علاقتي. فإني لما حضرت دروس شيخنا بن باز رحمه الله في الطائف، وكان يقرأ عليه عدة كتب منها مسند أحمد والبخاري وغير ذلك، تأثرت، وهذا من قديم، من نحو 20 من السنين أو أكثر، وإن لم يكن مدة بقائي مع الشيخ زمن طويل، إلا أني وجدت في نفسي أن أسلك مسلك شيخنا رحمه الله، وأن أبث السنن وأقربها بين الناس ما استطعت. فجئت إلى مدينة جدة من الطائف، وبدأنا بإقراء الناس الموطأ من نحو 17 سنة، والآن في هذه الأيام نختمه مع إخواننا طلبة العلم، فأقرأنا الموطأ لمدة 17 سنة، وكذا البخاري وكذا الترمذي من بعد، ومن قبل أبو داود، ثم النسائي، ثم لما جئت أفكر في ابن ماجه وجدت مشايخنا يدرسونا في مكة كالشيخ وصي الله عباس مدرس الحرم، والشيخ مفتي الحجاز الدكتور أحمد، الشيخ الدكتور محمد بازمول. فآثرت حينئذ أن أكمل هذه المسيرة في هذا المسجد، وأختار لكم وسيمة من كان يتابعني من سنين والحمد لله في المشروع تقريب السنة بأسهل عبارة، لكن تكون صواب مختصرة، وبأقل أحاديث في المجلس، كما قال شعبة، قال أخذت عن شيخي في المجلس الواحد 5 أحاديث، فلا ينبغي للطلبة أن يتنافسوا في هذا، وأن يقول قائلهم أنتم كم قعدتم ختمتم الموطأ في 15 سنة أو 17، نحن ختمناه في 6 أشهر. لا أحب ذلك، هذه مفاخرة. فيقال للشخص كم فقهت من الموطأ، وليس كم قرأت وكم علمت، كم عقلت، كم فهمت، بكم عملت. هذا مقصود التصنيف من هؤلاء الأئمة، العمل بالعلم وحفظه ليحفظ التوحيد، لأن هذه حقوق التوحيد في هذه الكتب المصنفة في الإسلام كالجوامع والمستدركات والمستخرجات والسنن والمسانيد وغيرها، حفظوها للأمة في هذه المصنفات أول ما يكون لحفظ التوحيد، فهذه حقوق التوحيد الذي تحفظه. فحينئذ نحمد الله على أن يسر لنا إكمال تلك الكتب، فسنجد مثلا الليلة نقرأ الدارمي أحاديث لم تمر على إخواننا لا في سنة أبي داود ولا غيره، وسنبدأ بنحو 2 حديث للمقدمة، ثم ننتقل بالكلية إلى المناسك كعادتنا، فإننا في هذه الكتب كالبخاري ومسلم منذ أن أقرأناها منذ نحو 17 سنة في جدة وتعاملنا معها بفضل الله ومنته علينا. ونحن إذا جاءت المواسم كرمضان نقرأ من كتب السنن كالبخاري ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي الأحاديث المتعلقة بالصيام. فإذا جاء الحج مثل الآن ما بيننا وبين الحج إلا أيام، فنختار لكم الليلة من كتاب الدارمي الأحاديث المتعلقة بالحج، ثم نرجع إلى ما بدأنا به من حديثين. فأثرت نبدأ بنحو حديثين لمراعاة البدء البداءة فقط، وإلا العلم مقدم، هو أفضل العلم أنفعه للناس. نعم، أفضل العلم أنفعه للناس. والآن الناس مقبلون على الحج، فأنفعه فيما يتعلق بالسنن وحقوق التوحيد من أركان الإسلام أن يتفقهوا بالحج. حتى الذي حج من قبل سيقرأ معنا أحاديث ربما الآن يستدرك على حجه السابق ويعوض ما فاته ولو بكفارة هدي وذبح ونحو ذلك مما فاته من 40 سنة، كما يفعل البعض يحضر درسا فيذكر شيئا أهمله مثلا من الواجبات وتحقق أنه واجب، فحينئذ لا يلزمه إلا تعويض ذلك أو إلا إجبار ذلك بالفدية. فالمقصود أننا في منة عظيمة يوم نجتمع لمدارسة هذه الكتب مثل الدارمي والتي يدور عليها رحل الإسلام، كما قال ابن القيم. قال ابن القيم: هذه أصول الإسلام، أصول الإسلام التي تدور عليها رحى فتاوى العلماء. لو سمعت برنامج نور على الدرب الذي تجد عليه نور أنوار العلم والنبوة، نعم، المستقاة من النبي والصحابة، من المفتين فيه كشيخنا صالح الفوزان، ومن قبل الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، نعم، أول ما يسأل السائل المذيع مشايخنا ويلقي عليهم السؤال. تأكد مشايخنا المعاصرين أن مشايخنا من المعاصرين لنا، ومن قبل أساتذة أو علماء الصحابة، ومن أخذ عنهم كبار العلماء الصحابة كابن عباس وابن مسعود، ومن أخذ عنهم كعلقمة والأسود وطاووس وابن كيسان وسعيد بن جبير وغيرهم، تأكد أن فتاواهم للناس لن تخرج في الغالب عن هذه الكتب الستة أو هذه الكتب التسع والتي منها الدارمي. فإذا حفظت هذه الكتب وعقلتها وتفقهت فيها ونبغت وحويت وأتقنت، فإنك حينئذ تأكد أن ما من سؤال تسأله مما يحتاجه الناس في الغالب إلا يكون عندك جواب فيه. فإنه من تقوى هذه الكتب من مئات الألوف من الأحاديث، وفقهم الله بفراسة عظيمة وفقه دقيق وإتقان لما حفظوا وكتبوا في الحديث، أن يجمعوا لك ما يحتاج الناس إليه في دينهم مما هو منتقى من عشرات. نعم، بعضهم لم يشترط الصحة كالترمذي وكالدارمي لم يشترط الصحة، لكن كالبخاري ومسلم فقد اشترطوا الصحة. فإذا نشكر الله على هذا الاجتماع لدراسة ما يحقق الأصلين: الأول لا يعبد إلا الله، ويدخل في ذلك تعلم الاعتقاد من صفات الله والقدر وغير ذلك بالإيمان به، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، ولن نعرف ما شرع إلا بدراسة مثل هذه المسانيد كمسند الدارمي ومسند أحمد والموطأ وغير ذلك. والناس إذا جهلوا السنن وقعوا في البدع. فانظر إلى إنسان معتمر مسلم أراد أن يعتمر ولم يتعلم السنن المروية في العمرة، احس بالله عليك، انشدك بالله، احس عليه بعد تعلمك ما جاء في صحيح البخاري في هدي النبي في العمرة والحج. وأذكر فإن العمرة في ذي القعدة سنة، بعضهم قدمها على رمضان، فاعتمروا يا عباد الله في ذي القعدة. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس بإسناد عبد الله بن عباس قال اعتمر النبي 4 عمر كلها في ذي القعدة. عمرة الحديبية والقضية، عمرة القضية الذي قضاها النبي بعد الصلح مع الكفار، وعمرة الجعرانة، وعمرته التي ما حجت. حتى قدم العلماء العمرة في ذي القعدة على رمضان، بعض العلماء قال لأن الله ما يختار النبي إلا الأحسن أفضل، وما اعتمر إلا في هذا الشهر ذي القعدة، فهي سنة إذن، لكن اختلفوا أيهم أفضل رمضان ولا ذي القعدة العلماء. نعم، فيكفيك في أهمية هذه العمرة في ذي القعدة هذا الحديث. إذن هذه من بركات السنن المروية في المسانيد عن النبي أننا عرفنا أن العمرة ذي القعدة لها فضل وأنها سنة. فالمقصود أن نشكر الواحد المعبود على هذا اللقاء المتجدد في كل أسبوع ليلة الاثنين يوم الأحد لدراسة كتاب العقيدة الواسطية ثم سنن الدارمي. ثم يا عباد الله، ترى من شكر الله شكر الناس الذين أعانوك على هذا اللقاء. خرج الترمذي في جامعه بإسناده للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنشكر وزارة الشؤون الإسلامية المسؤولة عن الدعوة والمساجد على تنظيم هذا اللقاء، وعلى رأسها ربانها وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على مساعيه وجهده العظيم في النقلة النوعية للمنبر في زمن قياسي قصير. هو لا يسمعني الآن، لكن هذه حقيقة اتفق عليها العدول من أهل السنة على تحري الشيخ، لأن لا يصعد المنبر إلا صاحب سنة يعرف حق الله في التوحيد وحق الرسول وحق ولي الأمر، فلا يخرج عليه بلسان ولا سنان، فتكون الفوضى العارمة التي عمت البلدان حولنا سفك فيها الدم وانتهك فيها العرض وأخذ المال بغير حق، فلا فتحوا مصرا ولا بنوا قصرا، ما خرجت طائفة على ولاة أمرها إلا كان المنكر الذي ولدوه من خروجهم سفك الدم وضيع أمر الدين والدنيا أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. فمع تكاتف الأعداء لتقوم عندنا ثورة أشد من كل الدول وكارثة علينا، كل الأصابع تشير إلى هذه الدولة كما تسمعون وتعرفون، إلا أن الله نجانا بفضله سبحانه ثم ببركة تأسيس هذا البلد على التوحيد. نعم النقص موجود، لكن علاجه بالتمرد وإشاعة أو إذاعة الإنكار العلني هذا لا يفيد، إنما يفيد اتباع سنة سيد العبيد بما رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليذهب إليه وليخلو به وليسر إليه، فإن استمع يعني وإلا فقد أديت الذي عليك. نعم، وفي صحيح مسلم إذا رأيتم من ولاة أمركم من رأى من ولي أمره أنه أتى شيء من معصية الله فليكره هذه المعصية يعني بقلبه ولا ينزع يدا من طاعته. هذه الأحاديث ليست جديدة علينا، كان يبثونها شيوخنا كالكبار مثل شيخنا بن باز وابن عثيمين واليوم الفوزان الله يطيل في عمره شيخنا سماحة الوالد. فلذلك لما أذاعوا علماءنا هذه الأحاديث أمن الناس الحمد لله وأطاعوا ولاة أمرهم وكفوا الشر سنانهم وألسنتهم وتركوا مثل تلك الكوارث التي سمعناها حولنا بفضل الله ثم ببركة العلماء وولاة الأمر الذين حزموا وجففوا منابع هذا الزحف الذي كانت كارثة تصيبنا هنا والله في الخفاء وأنتم لا تعلمون عنها. نعم جففوا منابع الإثارة والقيام على الحكومات فأوقفوا من كان يهيج الناس على مثل هذه الكوارث والفتن وطهر المنبر وكان ذلك بفضل ولي العهد ثم طهر المنبر بعد ذلك بفضل الله ولي العهد بالوزير المبارك عبد اللطيف الشيخ. ونحن لا نستغني أبدا ولا الدولة تستغني عن مواطنيها أي ملاحظة أمنية يلاحظها أي أحد منكم في حية من تصرفات فيها ريبة من أي شخص دخيل لا تعرفونه أو تعرفونه وترتابون منه أمنيا فبلغوا الجهات المختصة عباد الله. نعم هذا واجب عليكم حتى نكف شره وشر من معه ممن يدس السم في العسل. والله يا إخوان لولا الله ثم الأمن هل بقينا في هذا الدرس آمنين؟ إنكم وأنتم آمنين تسمعون مثل هذا الدرس تذكرونه. في دول أخرى لا يستطيعون الصلاة في المسجد أي والله إلا وتسمع الرصاص وتسمع هدير الطائرات وتسمع وتسمع. فاحمدوا الله عن نعمة الأمن والإسلام، احمدوا الله بشكره بطلب العلم والجلوس في حلقات العلم، وشكر من كان أسدى إلينا مثل هذا المعروف. ثم الشكر موصول لفرع منطقة مكة متمثلا ذلك في الدكتور سالم الخامري، ثم مكتب الدعوة في جدة متمثلا في الأستاذ خالد المالكي، ثم إمام المسجد في مسجدكم هذا الذي يسر هذا اللقاء. ثم ما لنا بعد ذلك إلا أن نشكر الله بالعمل بالعلم الذي نسمعه. فيا عباد الله من أراد أن يسكن في أعالي الجنة الفردوس الأعلى فلن يستطيع ذلك بالأماني ولن يستطيع بالتمني، لن يستطيع ذلك إلا بأن يجلس ويصبر في دراسة السنن المروية عن النبي في الاعتقاد ككتاب التوحيد والعقيدة الواسطية، وفي الأحكام العملية وحقوق التوحيد كسنن الدارمي ومسند أحمد والبخاري ونحو ذلك. ولن والله يرتقي ولن يعرف أصلا خارطة الطريق إلى الجنة فيصلها إلا بطلب العلم. فقد خرج الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، أن رجلا جاءه من مدينة رسول الله وهو في دمشق، يعني كم الرحلة؟ نحو شهرين. فقال لأبي الدرداء جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث سمعت أنك تحدث به. الله أكبر، حديث واحد واللي يطرق وقتها غير معبدة. اليوم يا إخوان إذا سافرنا بين جدة والمدينة مثل النزهة، أمن من الحياية والعقارب الطريق واللصوص وقطاع الطريق، أمن من هذا كله. طريق منور ومقاهي تشرب القهوة متعة، أول يمشي البعيرة ما يدري يصل ولا لا. فتحرك من المدينة إلى دمشق شهرين مسافة، يقول أسمع حديث وأرجع للمدينة. شفت الهم العالي عند السلف في طلب العلم. واليوم يكون بعضهم درس في حية هنا ما يتحرك من عمارته ويجي يحضر مع الأخوان يسمع الدرس، وفي أحاديث تروى عن الرسول، تروى عن الرسول، ليست بروتوكولات صهيون، تروى عن الرسول، ولا يجي يسمع ولا ينتفع وليس عنده همة، يجلس خمس دقائق مع أنه جالس في بيته وجالس هنا ما عنده هذه الهمة بس يجلس كذا. لا إله إلا الله، هذا عجيب والله. لا بد تكون عندنا همة في طلب العلم يا عباد الله مثل السلف. فسافروا لسماع الحديث الواحد. فقال جئتك من مدينة رسول الله لحديث سمعت أنك تحدث به. قال ما جئت لحاجة؟ قال لا. قال ما جئت لتجارة؟ قال لا. قال ما جئت إلا لسماع الحديث. ثم بشره بما أن هذه نيته. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة. شفت كيف؟ يعني واحد الآن بيسلك الطريق إلى الله ويقول ودي أدخل الجنة، وفي رمضان يا رب ادخلني الجنة. نعم، ثم لم يأخذ طهارة الطريق إلى الجنة، والله سيأتيه كما تاهت النصارى، كما قال الشيخ عبد الوهاب الإمام المجدد: والذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق وليس معه سلاح وهو العلم، حتى لا يضل كما ضل قوم نوح لما جهلوا أمر التوحيد وقعوا في البدع ثم الشرك برب العبيد كما في القصة المعروفة. فسلاحك العلم، أن تجلس في حلقاته وهي أحب البقاع عند الله، كما قال ابن القيم: البقاع التي تحضرها الملائكة يحفون أهل المجلس بأجنحتهم ويسألهم الله كيف تركتم عبادي، قال يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويذكرونك، فيقول لهم هل رأوني، فيقول لا لم يروك. شوف أنتم جالسين الآن وأنتم ما رأيتم الله، تتقربون إليه بعبادة طلب العلم، وهي أفضل عبادة كما قال الإمام أحمد: تفقه ساعة قيل خير من عبادة 60 سنة كما يروى عن ابن عمر. قال وهل رأوني، قال لم يروا، قال لو رأوني قال لكانوا أكثر لك تسبيحا وأشد لك عبادة. قال ماذا يطلبون، ليش جلسوا في حلقة العلم واسمعوا وسمعوا، ماذا يريدون؟ قال يريدون الجنة. قال هل رأوها، قال يا رب لم يروها، قال لو رأها قال لكانوا أشد فيها رغبة. نعم، وأعظم لها حرصا. فقال ومن ماذا يخافون، ليش يطلبون العلم، يهربون من ايش؟ قال من النار. هو يطلب العلم الانسان ليبتعد عن النار ويسلك طريق الجنه، سبحان الله. قال هل راوها، قال لا يا رب لم يروها، قال لو راوها قال لكانوا اشد لها مخافه واعظم منها واشد منها هربا. قالوا اشهدكم اني غفرت لهم، اللهم اجعلنا منهم. قال معهم فلان ليس منهم، قال وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأفضل العلم الذي يحب الله الاجتماع عليه علم العقيدة، والذي سندرسه في العقيدة الواسطية، ثم العلم الذي يحافظ على العقيدة ويمكنها في النفس ويزيد اليقين، وهو علم السنن والأحكام كمسند الدارمي. فنحمد الله على فضله وعلى منته، ونشكره مزيدا مزيدا بالعمل بما نسمع. فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه لارتحل. قال يا أبا الدرداء ما جئتك إلا الحديث، سمعت حدث به، جئتك مسافة شهرين يعني من المدينة لدمشق. ثم بشره بعد أن تأكد من ذلك، قال ما تجارة، ما هناك تجارة، ما هناك نية أخرى، قال لا، تقرب إلى الله لسماع الحديث، هم عالية، الحديث واحد يسافر شهرين. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق الجنة. إذن العلم اللي تسمعه الآن في العقيدة الوسطية في الدارمي، إن كنت تابع معنا في المساجد في المسجد الآخر كموطأ مالك والبخاري والنسائي ونحوها، هو خار طريق الجنة. إذا ضعت هذا العلم ستتوه عن طريق الجنة، يسهل لك طريق الجنة العلم، كما خارطة اليوم يسمونها جوجل ونحو ذلك، سهل لك المكان اللي بتروحه، يوصف لك الطريق، تروح يمين تروح يسار، هذا هو العلم. يجي في المرويات نهى يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعه في يده، حديث النهي عن لبس خاتم الذهب، حتى لو هدت الزوجة لي خاتم الذهب ما ألبسه، إذن زحزحت عن النار، لو لبسته أدخل النار أو يكون مستحق مشيئة الله إن كان معها من سنة صد توحيد لدخول النار. إذن هذا الطريق بيحرم بعد الميقات، بيجي له حديث اليوم في الحج وقت النبي مواقيت، فإذا حرم الميقات عليه دم ما ينفع رجوع الميقات. فالمقصود هو خاض طريق الجنة العلم. إذا ضاعت العلم كنت يا عبد الله من جنس النصارى، لما ضاعوا العلم صاروا ضالين، عبدوا المسيح وقالوا هو الله أو هو ثالث ثلاثة أو هو ابن الله، أحزاب، كل ذلك بسبب إعراضهم عن العلم، فوجد أتاهم أتاني هواها، فلما وجد قلبا خاليا تمكن، خاليا من العلم، فجاءهم بولس لعب على النصارى من غير أسانيد، سيروا لهم الكلام ما له إسناد، قال الحواريون أو قال عيسى كذا وكذا، صدقوه وعبدوا عيسى وضلوا الطريق. وكذلك اليوم من لم يصلح بالعلم، أي إنسان في الفضائية تجي يلبس بشت ويشوح بيده يصدقونه في الثورات في كذا، ما متسلحين كثير من الناس، ليش نجد الشوارع في هذه البلدان وفعلوا هذه الكوارث؟ أول ما جاهم أناس من جنس بولس الذي أغواهم نزلهم بالشوارع مثل عدنان عرعور وأمثاله، لو كان عندهم تحصين العلم ما نزل الشوارع، لو سمعوا النبي قال صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لسلطان لا يبده علانية، وقال ابن عباس إن كنت لابد ناصح ولي الأمر بينك وبينه لكثير الناس عليه بالأخطاء تذكرها في المجالس إلى آخره، لو عندهم هذا العلم لصار لهم في بلاده مثل بلادنا الذي علمون العلماء ما وقان الفتن بالعلم كشيخ ابن باز وغيره، الله يرحمهم ويغفر لمشايخنا، وما تعلمنا مما تسمعونه لولا الله فضل ثم فضل مشايخنا ما نقول لكم كلمة من هذا، فاللهم ارحمهم من مات منهم كشيخ ابن باز والعثيمين والشيخ محدث العصر ناصر الدين الألباني وشيخنا ومن كان من الأحياء كشيخنا الفوزان، اللهم يا الله اجعلهم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وزهم خير على ما قدموا لنا من العلم النافع والذي يبنى عليه العمل الصالح، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فهاونا شكرنا علماءنا في هذا البلد وشكرنا ولاة أمرنا، فنسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن التي أعظم نعمة بعد التوحيد، نعمة الأمن والأمان، وأن يديم علينا أن يديم علينا نعمة سماع العلم والحضور في مجالسه وتقوى الله به، لأن من رام يتقي الله بغير علم احصي عليه البدع، رام يسوي عمره أول ما تشوفه لابس إحرامه كشف العتق الأيمن، هذه البدعة الأولى هي كشف عتق الأيمن، متى؟ في الطواف القدوم أو طواف العمرة كشف من أول ما سمى العمرة، لأنه يشوف في اللافتات حجاج كاشفين عتق الأيمن فضلنا السنة، طلع على الصفا والمروة كما نبه العلامة ابن عثيمين يشير على وش اسمه هذا البيت، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قال ابن عثيمين هذه بدعة، النبي ما كان إذا صعد على الصفا يفعل هذا، كبر ثلاث يقول لله وحده ولا شريك له ولم يكن الحمد لله على كل شيء قدير، لله أنجز وحده ونصر عبده وزم حساب وحده، ثلاثا يرفع يدعو بينه ويمشي، ما كان يسوي الله أكبر الله أكبر، أو عند الحجر الأسود الله أكبر الله ثلاث مرات، فالمقصود بدع كثير سببها أن الكثير من هؤلاء لم يصبروا على طلب العلم، شغلوا في دنياهم، نعم كما جاء في الحديث في مسند أحمد وغيره سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، الكتاب يتأولونه على غير ما أنزل، ما طلبوا العلم على طريقة الخوارج، نعم الأوائل يتأولونه بالهوى فهلكوا به، قتل بعضهم كما سمعنا في بيان وزارة الداخلية قتل توأم أباه أمه كما قال النبي في حديث آخر لا تقوم الساعة تقتل الرجل أباه، وقتلوا أباهم الخوارج المعاصرين، واليوم هم لهم أسماء جديدة مثل إخوان المسلمين السورية، فالمقصود الدواعش القاعدة ونحو ذلك، قتلوا أباءهم وهم يعترفون بالانتساب إلى تلك الفرق عند التحقيق، فالمقصود قال وأما اللبن فيتجرون يعني باللبن والتجرون، وهذا مثال للدنيا، ويتركون الجمع والجماعات ويتركون طبعا حلقات العلم، ليش؟ أنا عندي تجارة مشغول لا يطلب العلم، فحينئذ ينتج عن ذلك مخالفة أمر الدين والهلاك، فلا بد من الرجل مهما كان تاجر يفع على نفسه مرة أو 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 سويعة في اليوم يتفقه، يجلس في المسجد يتفقه مهما كان تاجر كبير، لا ينبغي أن يغفل عن العلم وطلبه مهما كان كبيرا، حتى هرما الزهري حضر مجلسه رجل ابن 90 توفي ابن 130 فحضر مجلس الزهري 40 سنة، كانت باكورة حضوره وعمره 90 توفي سنة 100 وعمره 130 فمكث يطلب العلم حتى توفي 40 سنة. سويل ابن سيرين أيطلب العلم ابن 80؟ قال نعم، إذا كان يحسن به أن يعيش فليطلب العلم، لأنه يعيش فيطلب العلم عزيزا به خير من يموت في ذل الجهل، العلم يرفع بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيوت العز والكرم، فاللهم اجعلنا ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه، ولنبدأ في القراءة من مجمل اعتقاد السلف في الرسالة التي وجهها شيخ الإسلام عندما سئل إلى أهل واسط والمسمات بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، والحمد لله ورفعنا لك ذكرك. الشيخ كان يقول، الشيخ الإسلام يقول، كل من نصر الرسول بنشر سننه وأنكر الشرك يعني وأدعى للتوحيد فسيكون له نصيب من قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، إن السنة لن تقبل وتسمع منه حتى يرفع الله ذكره، فيكون رفع ذكره تبعا للرسول من جهة أنه أذاع حديث الرسول، فكونوا على هذا المنوال. وهو كان شيخ الإسلام كذلك. فالآن ولا واحد في المجلس ما أظنه يجهل هذه الشخصية، فلن أستطرد في قراءة سيرتها العطرة شيخ الإسلام ابن تيمية. كل من يقول له شيخ الإسلام عرفه، رفع الله ذكره كما قال ومن عمل بالبدعة وضادها كالخوارج يخرجون على الأمر أو الصفاتية ينفون الصفات كالجهمية أو يحرفون كالأشاعرة أو المتصوف الذين يعتقدون أن يمكن يعرف العلم من غير طريق الرسول، من طريق الإلهام، نعوذ بالله، فسيشنأ الله ذكرهم بعد موتهم، فلهم نصيب من قول الله تعالى إن شانئك هو الأبتر، سيبتر الله ذكرهم فلا يكون ذكر لهم. فعلا مات مثل شيخنا بن باز، إلى الآن نذكر، شوف المجلس كم ذكرناه، مرة واحد اثنين ثلاثة، شيخ باز كله معانا. مات أساطين أهل البدع لن أسمي، نعرفونهم ما لهم ذكر، بتر الله ذكرهم لأنهم شنوا شيء من الشريعة قطعوه، فقطع الله ذكرهم بعد موتهم، ما عندهم ذكر خلاص. هكذا من أحيى البدع يبتر الله ذكره، من أحيى السنن رفع الله شأنه وذكره ولو بعد موته ولو بعد السنين، كشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، والمتوفى في السنة 28 بعد 700 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلنقرأ هذا الكتاب العظيم المسمى بالعقيدة الواسطية، وما سماه أظن شيخ الإسلام بالعقيدة لكنها رسالة الواسط، يذكر فيها عقيدة السلف ومعنى العقيدة. انتبه، العقيدة لم يذكر هذا اللفظ في الكتاب والسنة لكن مصطلح أهل العلماء، وهي مشتقة من العقد وهو الربط. فالعقيدة ما يربط ويصدق ويوقن به العبد في ربه ودينه من خير أو شر. نقول عقيدة السلف صحيحة لأنهم يرجعون الصحابة إلى النبي في توحيد الله وترك الإشراك به، وأن الله له صفات الكمال والجمال، وأنه ليس كمثله شيء، يثبتون النزول لله ويثبتون الكلام له، وأن القرآن ليس مخلوق إلى آخره. هذه عقيدة صحيحة لأنها أمور غيبية لا يرجع فيها ليش إلا للنص. عقيدة اليهود والنصارى والقديانية مثلا والمجوس باطلة، عقدوا قلوبهم وأيقنوا مثل المجوس أن النار إله، والنصارى أن عيسى إله، واليهود أن عزير بن الله، فعقيدتهم باطلة. فالاعتقاد هو التصديق الجازم، فذكر في القرآن بلفظ البر مثلا، ليس البر أن هو اسم جاء من الخير، ليس البر بأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين والكتاب وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، فذكرت باسم البر. والاصطلاح بالعقيدة لا مشاحة في الاصطلاح، ما دام لا يرجع على أصل من أصول الشرع بالنقض، فالأصل أنه لا مشاحة في الاصطلاح، كتسمية العلماء كأبو بكر الخطيب سمى الجمع الأحاديث الذي صنعه الدارمي وإن كان على طريقة السنن سماه مسند الدارمي، فلا مشاحة في الاصطلاح والحمد لله. لكن قبل أن نقرأ في الاعتقاد لنسمع الأخ يقرأ لنا هذه الرسالة العظيمة التي نسأل الله أن نموت على ما فيها من الحق. لابد أن تعرف أن مسألة العقيدة نعم ترجع للغيب، فالله غيب الغيوب، فلا يمكن أن نعرف صفته، لا كنه صفاته ولا كنه ذاته إلا بالخبر عنه وحده، فهو أعلم بنفسه، كما قال الله تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم، فديننا واعتقادنا في صفاته سبحانه وفي القدر وفي غير ذلك من مسائل الغيب كالجنة والنار والحوض ويوم القيامة وأحوالها، لا يمكن أن نعرف ذلك إلا من طريق النص الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، فليس للعقل مجال في إثبات الاعتقاد إلا عند المناطق من المتكلمين الذين فرخت طريقتهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فتدخلوا بعقولهم في غيب الغيوب وهو الله، فراحوا يبطلون الصفات التي الرب لا إله إلا هو الأعلى ذكرها عن نفسه كإتيانه يوم القيامة. هل ينظرون إلا يأتيهم الله؟ يأتي في اللغة العربية معروفة، لكن إتيانه كيف؟ مجهول، والسؤال عن ذلك بدعة، كما قال مالك في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فطرق المعرفة لله وبصفاته والأبواب كلها مغلقة إلا باب واحد: الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة وما أجمعوا عليه، فنثبت حينئذ الاعتقاد وهو غيب من طريق الكتاب والسنة، ونترك ما ضل به تلك الفرق من التدخل بعقولهم في صفة ربهم، فنفوا صفات أثبتها الله، قال ما توافق العقل، لا إله إلا الله، فسلبوا الله ونفوا عنه صفاته ونفوا عنه الصفات وكذبوه وهم لا يشعرون، قال لا يوافق العقل هذا، لو قلنا كذا لكان كذا وكذا. فإذا مصدر الاعتقاد هو الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. نقرأ: نعم.
واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب العقيدة الواسطية. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم.
بالبسملة، اقتداء على التحقيق، كما ذكر الحافظ بن حجر في شرح صحيح البخاري فتح الباري في تعليقه على حديث رسالة النبي إلى هرقل، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد إلى هرقل عظيم الروم، محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم أريسين الفلاحين، لو اتبعوك في جهلك على ربك وشركك يكون إثمهم عليك، فأسلم. فهنا بدأ النبي رسالته بالبسملة ولم يذكر خطبة حاجة، فشرع المصنفون ومنهم الدارمي ومنهم شيخ الإسلام في عقيدة الواسطية هذه، وكذا أئمة أهل التصنيف من كلمة أحمد أو المسلم والبخاري، الاكتفاء بالبسملة دون خطبة حاجة. فلم تجدهم كلهم أئمة الحديث يذكرون بعد البسملة خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. لما؟ ليش ما يذكرونها؟ ليه يكتفون البسملة؟ لأن النبي لما كتب الرسالة في العقيدة هذه مثلا أو العلم إلى هرقل أو الرسائل النبي جميعا كالمنذر ساوي وغيره يختصر فيها بالبسملة دون ذكر خطبة، خطبة الحاجة إن الحمد لله إلى آخره، يكتفي بالبسملة. لكن إذا جاء يحدث في المنابر، النبي يحدث نعم ويعلم أمته بإيش يستفتحون إذا ذهب الرجل يخطب لولده أو يتم عقد النكاح، خطبة الحاجة إن الحمد لله في القول، أما الفعل فيكتفي بالبسملة. وهنا الشيخ الإسلام فعل ذلك، نعم فعل ذلك رحمة الله عليه، لم يذكر خطبة الحاجة. فحينئذ لا بأس أن يبسمل المصنف ويذكر الحمد لله ويذكر بعثة النبي، لكن نظام خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده وثلاث آيات هذه في القول، ولذلك تجدون المصنفين لم يذكروها. نعم قوله بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا قيل للاستعانة وقيل للتبرك، والاسم ما يدل على المسمى، ما يدل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، هذا هو الاسم. والجار والمجرور بما أن الباء حرف جر متعلق بمحذوف، قد يقدر بما قبل ذكر الاسم أو بما بعده، ويؤخذ ذلك من الكتاب العزيز، فقد قال الله تعالى بسم الله إيش مجريها، فقدم الاسم على ذلك، فهنا يمكن أن تقدم الاسم على المحذوف المقدر فتقول بسم الله أستعين بكل اسم لله، لأن بسم الله مفرد مضاف كما قال السعدي يدل على العموم، فيكون معنى أستعين بكل اسم لله في قراءتي، وأن تقرأ العقيدة هنا، أو أقرأ حال كوني مستعين بسم الله، فيما يقدم يقدر مقدم أو مؤخر، وبعضهم قال مؤخر أفضل لأنه يفيد الحصر، أما مقدم يقدر بإقرأ أو بحسب الحال، لأن الله قال اقرأ باسم ربك الأعلى، أما مؤخر وهو يفيد الحصر حينئذ لقوله تعالى بسم الله مجريها، وهذا الذي رجحه شيخنا صالح الفوزان، لأن هذا يفيد الحصر، فيكون المعنى أو المحذوف الجار والمجرور محذوف يقدر بحسب ويؤخر الحصر، فيقول أستعين بكل أو أتبرك بكل اسم لله حال قراءتي لهذا المصنف، فيعينك الله حينئذ وأن تقرأه لتفهمه لتعمل به، فاستحضر هذا. الله علم على الله، لا يجوز لأحد أن يسمي غير الله به، فلا يسمى أي شخص الله، فله أسماء، فله الأسماء الحسنى، لكن بعضها مشترك وبعضها خاص به. الخاص به مثل الله، الرحمن، الخلاق، نعم الرب، فهذا خاص. الصمد هذا خاص به. المشترك مثل العزيز الكريم، فهذا مشترك. فالله من الأسماء الخاصة، فلا يجوز الإنسان يختصر اسم عبد الرحمن كما نسمع في بعض الأسر عندها جهل، عندهم سائق اسم عبد الرحمن يختصرون يقول يا رحمن تعال يا رحمن، لا بل يقول يا عبد الرحمن، لأن الرحمن اسم لله مختص به سبحانه وتعالى. والرحمن والرحيم اسمان من أسماء الحسنى مشتقان من الرحمة، وهي الشفقة. ورحمة الله صفة من صفاته سبحانه غير مخلوقة. فاسم الرحمن يدل على الرحمة العامة الواسعة التي شملت كل شيء، والرحيم مختصة واصلة بالمؤمنين لقوله وكان بالمؤمنين رحيما. نعم، فيكون التقدير أتبرك واستعين أو استعين بكل اسم لله في قراءتي لهذه العقيدة الواسطية التي كتبها شيخ الإسلام بن تيمية بكل اسم لله، وهو ذو الرحمة الواسعة الرحمن وذو الرحمة الواصلة بالمؤمنين. والله سبحانه وتعالى خلق 100 رحمة فأنزل منها رحمة واحدة بها يتراحم الناس كما قال النبي حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها، رحمة به. والوحش كالأسد أو الأنثى منه اللبوة ما تأكل أولادها مع جوعها، رحمة. وأجل 99 رحمة ليوم القيامة. ليس معنى هذا أن الرحمة مخلوقة، لكن المقصود هنا أثر الرحمة. ولما كما في صحيح البخاري خلق الله الخلق كتب كتابا وضعه فوق العرش أن رحمتي سبقت إيش؟ غضبي. من آثار هذه الرحمة تظهر لك جليا في أهل الأعراف، في سورة الأعراف قوم تساوت سيئاتهم مع حسناتهم، ينظرون إلى أهل الجنة يشتهون مقامهم ويريدون لو أفاضوا عليهم من الماء، ينظرون إلى النار فيخافون، فيقال لهم في آخر الأمر ادخلوا الجنة. أهل الأعراف إيش ترجح؟ ما عندهم حسن مرجح، رحمته سبقت غضبه. وفي الحديث أن امرأة أضاعت ولدها فبعدما أصاب هول الفقدان كما ترون الأم، شفت أنا أم مرة في السوق ضاعت ولدها، شحب وجهها وتغيرت ملامحها حتى أنك يعني تريد تسقط منك دمعة وأن تراها في هذه الحال، ولدي إيه سبحان الله. فحصل لامرأة مثل الذي رأيت في عهد الرسول، فقدت ولدها، ثم لاحظ النبي هذا وجدها بعد أن فقدته وقد وجدته هرعت تجري إليه وأخذته ولصقته ببطنها وأخرجت ثديها وألقمته، كلها رحمة الآن به. فقال النبي حينئذ أترون أن هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك، كما خرجه أهل السنن بعض أهل السنن. قال يا رسول الله، قال الله أرحم بعبده من هذه بولدها. فنحمد الله على رحمته وإحسانه وحلمه على خلقه. نعم، اقرأ. الحمد لله، اقرأ.
قال رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا.
بدأ بالحمد والشهادتين. نعم، وذلك أن معنى الحمد أو لأن معنى الحمد الذي تبرك شيخ الإسلام بالبدء به يتضمن معنى الشكر أو فيه معنى الشكر وزيادة، فهو يزيد على الشكر بأن الحامد يثني على الرب ولو في غير مقابل نعمة أسديت إليه. يصاب الحامد بولده الذي مات أو بأبيه أو زوجه أو بحادث تحطمت على إثر سيارته وأصابه من الكسور وأصابه من اللأواء ما أصابه، وإذا به يقول الحمد لله. الآن هذه الآن لم حصل لها اسمها ظاهرها نعمة. نعم أنا أصابه مكروه، أصابه مكروه، ولكن يحمد الله لأي شيء، لأن الحمد معناه الثناء على الله لصفات لازمة فيه سبحانه، ولو لم يسدى إلى العبد معروف للصفات فيه، لصفات الكمال والجمال والعدل والدائرة من الفضل والعدل والإحسان، فيحمده لأنه بكل شيء عليم، يحمده لأنه بكل شيء قدير، يحمده لأنه حليم، يحمده لأنه كريم، كذلك يحمده إذا أسدي إليه معروف كرزق ولد فيقول الحمد لله. إذن الشكر لا يناسب الحمد، يناسب أن تثني على الشخص لصفات لازمة فيه، تقول أحمد فلان لعلمه، لكن لا تقول أشكره لعلمه، غلط هذا في اللغة، لأنه ما أسدى لك هو ذلك إلا أن يقول علمني فأشكره. إذن الأمر كما قال الحافظ ابن كثير، الفرق بين الحمد والشكر، انتبه، أن الحمد أعم متعلقا وأخص أداة، والشكر أخص متعلقا وأعم أداة، افهمها. الحمد تثني على الله بالعموم، أصابك نقمة أو أصابتك نعمة فتحمده لصفاته، واضح؟ فهذا أعم متعلقا، معناه متعلق يعني تعلقه النعمة أو غير ذلك، لأنك تحمده لذاته لكمال صفاته. وأخص أداة لأن الحمد محصور باللسان وبالقلب، فيكون أخص أداة. أما الشكر فهو أخص متعلقا، فلا يكون الشكر إلا لمن أسدى إليك معروف، وعم أداة فهو يشمل اللسان والجنان والجوارح والأركان. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، اعملوا آل داود شكرا، ما قال احمدوا الله بالعمل، اشكروا الله بالعمل، واضح؟ هذا الفرق بينهما. فالحمد لله أي المحامد كلها مستغرقة لله، فإطلاقه على غيره كفر. كان تقول الحمد للرسول، لأن المحامد تستغرق لله لكمال صفاته، فالرسول ليس له صفة الله حتى تقول الحمد للرسول، هذا كفر أكبر وشرك أعظم أن تقول الحمد للرسول أو الحمد لشيخ الإسلام ابن تيمية على تصنيفه ذلك. نحمد شيخ الإسلام على هذا التصنيف، نحمد بالفعل، أما الاستغراق بمثل هذا الاسم والوصف فلا يجوز إلا لله الذي أرسل رسوله بالهدى. ذكر ذلك شيخ الإسلام مبينا حينئذ في براعة الاستهلال الذي بدأها في صنفه هذا، أن الهدى في اتباع النبي في الاعتقاد مسائل غيبية، فهو أرسله بالهدى، والهدى معرفة الحق على وجهه الصحيح. نعم، فإذا اتبعه الرجل وصار من أهله صار مهتدي، صار مهتديا، وإلا قال الله في القرآن هدى للناس هدى للمتقين، كيف تميز، كيف فرق بينه؟ هدى للناس كما أقول لك هذه اللوحة هدى للناس، أن تبوك على يمين الإشارة مكتوب تبوك كذا، هذه هدى للناس، جاء واحد قري أن تبوك يمين وما راح، ما صار هذا هدى، كان له هدى لكن ما اتبعه، ظن لكن هدى للمتقين يهتدي بذلك الهدى فيكون من أهل الهداية المتقون، لأنهم يسمعون الحق فيعملون به. شاف خير تبوك كذا وهبي تبوك راح كذا ما راح كذا. أي نعم. إذا لا يسمى الرجل مهتديا بمجرد معرفة الحق، يقول والله هذا مهتدي ما شاء الله كل الحق عارفه، وإلا لزمت الثناء على يهود فإنهم يعرفون الحق لكن لم يعملوا به فغير مهتدينهم. حتى قال الله فيهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، لأنهم يسمعون الحق ويدرسونه ويعملون به. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، جنبنا طريقة المغضوب عليهم واليهود، لأنهم عرفوا الحق ما يسموا مهتدين بل مغضوب عليهم لم يعملوا به، ولا الضالين الذين لم يعرفوا الحق أصلا عياذا بالله. ودين الحق، الدين الذي هو موافق للصواب والمراد لله سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله. فمآل الدين هذا لو نشره الرجل سيظهر على كل الدين، كما فعل النبي بدأ بالدعوة، أول ما بدأ ما ظهر على الدين كله بمعنى أنهم كان لهم الغلب أول ما ظهروا، ولكن المنتهى في الأمر أن يكون ظاهرا، ولو لم يكن ظاهرا بالعين والحال فهو ظاهرا بالذات، فهو حق وهو ظاهر لمن عرفه وعقله، فهو ظاهر على الدين وإن أباه الكافرين. قال ولو كره إيش؟ ولو كره المشركون. نعم، فلا نعرف أن الحق حق لانتشاره. نعم، وإلا لازم أن النبي لما بدأ يدعو في مكة فضربوا أصحابه وعذبوهم وحبسوهم في الشعب أنهم هم على حق، فما يعرف الحق بانتشاره، يعرف الحق بذاته أنه حق، لأن هذا الانتشار حكمة من الله لا إله إلا هو. فلا شك أن مصير الحق إذا ذويع الانتشار، كما قيل لهرقل أي يزيدون وينقصون، قال يزيدون، قال وهكذا الإيمان حتى يكتمل. طيب، وكفى بالله شهيدا سبحانه وتعالى. قال الذي ظهر بالهدى، الهداية هدايتان، هداية توفيق وهي بيد الله، هداية إرشاد وهي عند الرسل وعند الصالحين من ذوي العلم المصلحين. قال وإنك إنك لتهدي من أحببت، هي التوفيق، وإنك لتهدي لصراط المستقيم، هداية إرشاد. نعم، وأما عاد فهديناهم يعني أرشدناهم بهذا النبي، فاستحبوا العمى على الهدى ليظهره على الدين كله، أي ليعليه على جميع الأديان سبحانه وتعالى بالحجة والبيان. إذن هل يعلو الدين بالجهاد مطلقا؟ كلا، الجهاد وسيلة، أولا نشر العلم، نشر العلم كما تفعل هذه الجماعات أول ما يبدون بالقتل، لا، الجهاد وسيلة، الغاية هي نشر الدين، مثل فعل النبي في مكة، خرج ينشر التوحيد ينشر الدين، ثم صارت الغلبة تبعا والرياسة تبعا لا قصدا. وكفى بالله شهيدا، أي شاهدا أنه رسوله مطلع على جميع أفعاله وناصره على أعدائه. قال وأشهد إلى الله، أقر أنه لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له، تأكيد لمن ضمنت الشهادة، إقرارا به وتوحيده سبحانه وتعالى، فيقر باللسان ويشهد القلب باليقين أنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. ثم صلى على النبي، الصلاة على النبي معناها ما هي معناها؟ معناها الدعاء له، الثناء، طلب الثناء من الله عليه في الملأ الأعلى، هذا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، من ذكرت عنده فلم يصلي عليه أخطأ طريق الجنة، فاللهم صلي على محمد.
وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، رغم أنفه من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وأهل الحديث أكثر صلاة على النبي وأتبعهم للنبي، وهم الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. اقرأ أما بعد. طيب الأذان خليك. بعد قراءة مطلع الموضوع الذي يريده شيخ الإسلام من هذه الرسالة، ننتقل لدراسة مسند الدارمي. قال نعم.
قال رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة.
إذن سيذكر لك، وهذا في الأسبوع القادم سنعرفه، في هذه الرسالة اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، لم يفرق بينهما شيخ الإسلام ابن تيمية. فمن أراد أن يكون من هذه الفرقة الناجية من عذاب الدنيا والآخرة ويكون منصورا، فليتعلم هذا الاعتقاد وليعتقده مخلصا لله، نعم، وليعمل بمقتضاه، وليؤدي حقوقه من فعل المأمورات وترك المنهيات، حينئذ يكون من الفرقة الناجية الطائفة المنصورة التي جاء فيها الحديث، وهم أهل الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، كما في صحيح البخاري: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهم الذين حققوا الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله فلم يعبدوا إلا الله، شهادة محمد رسول الله لم يعبدوا الله إلا بما شرع في الاعتقاد والعمل. وسنعرف ذلك إن شاء الله، يعني ما ذكر في اعتقادهم في الأسبوع القادم.